الثالثة عصرا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. حصاد الظهيرة يصحبكم فيه خالد العبد الله، وأستهل بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن طهران لن تتراجع عن مطالبها الواردة في الاتفاق النووي. السيد نصر الله يؤكد أنه إذا منع لبنان من استخراج حقوقه فلن يستطيع أحد بيع النفط والغاز. ومصادر الاحتلال تعلن أن تل أبيب تحاول خلال جولة بايدن التوصل لصفقات سلاح مع السعودية ودول خليجية أخرى. وسعدتم مساء وإليكم تفاصيل الحصاد. أكد الرئيس إبراهيم رئيسي بأن طهران لن تتراجع عن مطالبها المحقة الواردة في الاتفاق النووي. وقال رئيسي أن طهران مارست نهجا عقلانيا ولم تقدم في المفاوضات أي مطالب خارج إطار الاتفاق النووي، مطالبا واشنطن بالتحلي بنظرة واقعية بدلا من تكرار التجربة الفاشلة لسياسة الضغوط القصوى. وأضاف رئيسي أن زيارات المسؤولين الأمريكيين للمنطقة لن توفر الأمن للكيان الإسرائيلي، لافتا إلى أن طهران ترصد تطورات المنطقة بدقة وتترد بحزم على أدنى تحرك يطال وحدة الأراضي الإيرانية. وحول الموقف الإيراني الواضح بشأن الاتفاق النووي نتابع هذا التقرير.
موقف إيراني واضح بخصوص الاتفاق النووي أكد عليها الرئيس إبراهيم رئيسي بأن طهران لن تتراجع عن مطالبها المحقة الواردة في الاتفاق.
إيران لن تتراجع عن موقفها الصائب والمنطقي. أنصح الأمريكيين بالنظر للحقائق والتعلم من أخطائهم السابقة، وقد أثبتنا بأن الضغوط لن تجدي نفعا ولن تغير مواقفنا.
وأشار رئيسي إلى أن زيارات المسؤولين الأمريكيين للمنطقة لن توفر الأمن للكيان الإسرائيلي، لافتا إلى أن طهران ترصد تطورات المنطقة بدقة وسترد بحزم على أدنى تحرك يطال وحدة الأراضي الإيرانية. إلى ذلك أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أيمن عبد اللهيان من جديد أن طهران جادة بشأن التوصل إلى اتفاق جيد ومستدام. وأوضح خلال لقائه رئيس وزراء دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين أن إيران قدمت مبادرات مهمة وأبدت مرونة خلال المفاوضات، لكن من الضروري أن يكون الجانب الأمريكي واقعيا لتهيئة الشروط لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق. موقف وزير الخارجية الإيراني يأتي ردا على تحذير وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا من أنه لم يتبقى سوى بضعة أسابيع قبل أن تنغلق نافذة الفرصة أمام إحياء الاتفاق النووي، معتبرة أن الوضع لم يعد محتملا لكن فرصة قبول الاتفاق لا تزال سانحة. وبالرغم من تحقيق تقدم كبير، تعثرت المباحثات بشأن العودة للاتفاق النووي اعتبارا من آذار مارس الماضي، مع تبقي نقاط تباين بين الطرفين الأساسيين واشنطن وطهران. وأجرى الجانبين في أواخر الشهر الماضي مباحثات غير مباشرة في الدوحة بتسهيل من الاتحاد الأوروبي انتهت دون تحقيق اختراق. وفيما تواصل الولايات المتحدة السياسة فرض إجراءات الحظر، تؤكد طهران أن الإدارة الأمريكية الحالية تتبع نهج الإدارة السابقة مع استمرار ممارسة الضغوط الاقتصادية. وتشدد طهران على ضرورة رفع إجراءات الحظر المرتبطة بعهد الرئيس السابق دونالد ترامب وضمان عدم انسحاب واشنطن مجددا من الاتفاق، لتعود آنذاك طهران إلى كامل التزاماتها النووية المنصوص عليها في الاتفاق النووي.
قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمة له حول آخر التطورات السياسية إن من جملة إنجازات حرب تموز إسقاط مشروع غرب آسيا. وبشأن الحدود المائية اللبنانية وقضية استخراج النفط والغاز، شدد السيد نصر الله على أن المقاومة هي القوة الوحيدة التي يملكها لبنان للحصول على حقه بالنفط والغاز واستخراجهما، مضيفا إذا أرادوا لهذا البلد أن يمنع من استخراج حقوقه لاستنقاذ نفسه فلن يستطيع أحد أن يستخرج النفط أو أن يبيع النفط والغاز. نستمع إلى جانب من كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
قبل أيام عاد وزير الطاقة من مصر وقال انه مصريين جاهزين، كل شيء جاهز تمام، الحمد لله خلصت الحكايه. بس بعد في يعني ناطرين الاستثناء الامريكي لقانون قيصر والبنك الدولي، بعد ما صار شيء، يعني من سنه ما صار شيء. من مصري من الاول ما عنده مشكله، من سنوات ما عنده مشكله. الاردني ما عنده مشكله، من سنوات ما عنده مشكله. ما هي من الاول المشكله انه الامريكان ما عم يعطي استثناء. طيب هل قد الشعب اللبناني الغارق في العتمه الان عنده هالقد قيمته عند الأمريكان استثناء من قانون قيصر؟ لا يجي الغاز المصري عن طريق سوريا أو الكهرباء الأردنية عن طريق سوريا. طيب ما هو عاطي استثناء للعراق وإيران تحت العقوبات وغازة تحت العقوبات ونفطة تحت العقوبات، بس في استثناء العراق بيشتري غاز من إيران مشان الكهرباء. لما كانت أمريكا محتلة أفغانستان كانت عاطي استثناء للحكومة الأفغانية التابعة لها أن تشتري غاز ونفط ومشتقات نفطية من إيران. طيب ولا سنة. والآن لبنان أحوج ما يكون إلى ساعة كهرباء بهذا الصيف وجايين الشتاء. طيب هذا الأمريكي اللي مش جاهز يعملكم استثناء بقيصر، هذا الأمريكي كرامة مين يعني بده يجي يعطيكم حدود بحرية وحال آنا ويسمح لتوتال والشركات الأخرى يلا تفضلوا وبلشوا استخراج نفط وغاز بلبنان؟ كرمال عيون مين يعني انطلاقا من قيمه الأخلاقية ولا شو؟ هذا الوسيط الأمريكي اللي إجل بتسموه وسيط، نحن ما بنعتبره وسيط، هو طرف ويعمل لمصلحة إسرائيل ويضغط على اللبناني. طيب الأمريكان بالزمان إجوا على هذا، لما إجا حتى تعاطي مع الملف ما كان تعاطي، برأيي لم يكن تعاطي لائقا، لا بالشكل بالمقابل اللي عمله وقعد يضحك ويسخر ويهزأ، ولا بالمضمون، لأنه بالمضمون وما اعترف لكم بحق واعتبر الموضوع لا مش موضوع حق لأنه ما في إمكانية إثبات الحق على موضوع، وموضوع أنه بدنا نعمل مفاوضات وتسوية ونشوف كيف يرضى الطرفين. لا بالشكل ولا بالمضمون كان أداؤه جيد ومبشر. ليه إجا أصلا هوكشتاين؟ تمام الأمريكان قبل كم سنة إجوا عملونا خط هوف وداروا ظهروا لسنوات، لبنان كله قاعد ناطر والإسرائيلي عم بنقيب لهلا بعدها في ناس بيقولك التنقيب في كاريش. يا حبيبي التنقيب في كاريش خلص من زمان، هم جايين يستخرجوا من كاريش، هن عم ينقبوا ويحفروا ويجهزوا، نحن قاعدين ناطرين مفاوضات.
يوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي إير لابيد اليوم ما يسمى إعلان القدس لترسيخ التعاون بين واشنطن وتل أبيب. وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن في وصفه للإعلان المشترك أن الاتفاق سيوسع العلاقة الأمنية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وإسرائيل، مضيفا أنه مهم للغاية ويتضمن التزاما بعدم السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي والتصدي لأنشطتها حسب زعمه. ذكرت قناة التلفزة العبرية الرسمية أن تل أبيب تحاول خلال زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة التوصل لصفقات سلاح ضخمة مع السعودية ودول خليجية أخرى. وأشارت القناة إلى أن الكيان الإسرائيلي معني ببيع منظومات دفاع جوي إلى السعودية، مشيرة إلى إبرام صفقات لبيع سلاح لكل من البحرين والإمارات والمغرب. دعا الحراك الشبابي الفلسطيني للمشاركة في التظاهرات التي ستخرج اليوم بمدينة رام الله احتجاجا على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للأراضي المحتلة. وأوضح الحراك أن هذه الفعالية تأتي للتعبير عن رفض الشعب الفلسطيني للمواقف الأمريكية من القضية الفلسطينية. وتتواصل التحذيرات من مخطط أمريكي صهيوني يسعى إلى بناء مجمع دبلوماسي للسفارة الأمريكية على أملاك فلسطينية في القدس المحتلة تزامنا مع زيارة بايدن للمنطقة. قلل رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي من أهمية زيارة بايدن للمنطقة معتبرا أنها من أجل السعودية، ووصف أي لقاءات أخرى بالهوامش. واستبعد الدكتور محمد الهندي حدوث أي جديد بشأن القضية الفلسطينية مؤكدا بأن لا جديد فيما يسمى إعلان القدس. وحول تشكيل حلف عربي أكد الهندي أن الحديث سابق لأوانه، لأن أي تحالف بين الدول يجب أن يحدد التحديات والأهداف المشتركة، لافتا إلى أن الدول المرشحة للتحالف لا زالت مختلفة في تحديد العدو والتحديات والأولويات. وحول تحذيرات الفصائل الفلسطينية ورفض زيارة بايدن للمنطقة تابعوا هذا التقرير.
حطت أقدامه على أرض فلسطين المحتلة، فثارت مشاعر الفلسطينيين غضبا، لا سيما وأنه يحمل بين يديه أجندة تحالف جديد لتصفية قضيتهم ومقاومتهم. ولهذا دعت الفصائل الفلسطينية الشعوب العربية لرفض هذه الزيارة الأمريكية.
هذه الزيارة غير مرحب بها، وندعو كل جماهيرنا العربية والإسلامية للتظاهر في الشوارع ورفض هذه الزيارة وإغلاق الطرق أمام موكب هذا المجرم بايدن. وأيضا نقول بأن المقاومة دوما ستكون لها كلمتها، وكل هذه الاتفاقيات وكل هذه العمليات التطبيع لن تأتي بجديد.
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة تستهدف بالأساس تشكيل اصطفافات وأحلاف عسكرية لمواجهة قوى المقاومة الصاعدة، لذلك يجب تطوير العلاقة بين الدول والكيانات والحركات المقاومة في المنطقة لجهة محاصرة هذه المحاولات لدمج الاحتلال في المنطقة.
زيارة بايدن تأتي من أجل تشكيل حلف ناتو عربي بزعامة إسرائيل وبرعاية أمريكية ودعم مالي عربي من أجل تصفية القضية الفلسطينية وتثبيت أركان الاحتلال الصهيوني.
يوم اغتيال الزميلة شيرين.
الصحفيون الفلسطينيون ومن خلال وقفة على أنقاض برج الجلاء الذي دمره الاحتلال عبروا عن استيائهم من الموقف الأمريكي الذي يشجع بهذه الزيارة إراقة دماء الأبرياء، وآخرهم شيرين أبو عاقل التي تحاول الولايات المتحدة القفز عن حقها وتبرئة الاحتلال من دمها. هو فصل جديد في مسلسل أمريكي سماه ترامب صفقة القرن، ويكمله الآن بايدن بإخراج جديد وبطولة عربية.
تتابعون حصاد الظهيرة وفيه أيضا: التوصل لاتفاق استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية وإنهاء حظر تعرض الملايين للمجاعة. مجلس الأمن يصوت لصالح تمديد تفويض البعثة الأممية للمساعدة في تنفيذ الهدنة بميناء الحديدة في اليمن. وإعلان حظر التجوال في سريلانكا، والمتظاهرون يعدون بتسليم القصر الرئاسي. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلنت تركيا التوصل لاتفاق مع أوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية التي أوقفتها روسيا، مما يزيد احتمالات إنهاء الأزمة التي تعرض الملايين لخطر المجاعة. وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن تركيا ستقيم مركزا للتنسيق مع أوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة بشأن صادرات الحبوب. من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه تم اتخاذ خطوة مهمة وجوهرية، منبها إلى الحاجة للمزيد من العمل الفني لتجسيد التقدم الذي جرى إحرازه اليوم. أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قوات لوغانسك والجيش الروسي دخلتا مدينة سيفيريسك ويعملان على تمشيطها لبسط السيطرة عليها. وقال مصدر في الدفاع الروسي لقد دخلت قوات الحلفاء إلى سيفيريسك وأن المدينة تحت السيطرة العملياتية فيما تتواصل عملية التمشيط، مضيفا أن سيفيريسك ستكون خالية تماما من القوات الأوكرانية. من جهته لفت الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف إلى أن القوات الروسية تمكنت من قتل أكثر من 350 جندي أوكراني بصواريخ عالية الدقة مستهدفة أراضي حوض بناء السفن في مدينة نيكولايف، مشيرا إلى إسقاط الدفاعات الجوية 4 مقاتلات لسلاح الجو الأوكراني. صوت مجلس الأمن بالإجماع لصالح تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في ديسمبر 2018 بين تحالف العدوان وحكومة الإنقاذ الوطني اليمنية، ويدعو الاتفاق إلى انسحاب المقاتلين من ميناء الحديدة الرئيسي وميناءين أصغرين في المحافظة ومدينة الحديدة، ويمدد القرار تفويض بعثة الأمم المتحدة حتى 14 من أيلول عام 2023. ودعا المجلس إلى ترجمة الهدنة القوية إلى وقف دائم لإطلاق النار وتنفيذ تسوية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة. أعلنت السلطات في سريلانكا حظرا للتجوال، فيما قال المتظاهرون المعارضون للحكومة إنهم سيغادرون مباني المؤسسات العامة وسيسلمون القصر الرئاسي. وقالت السلطات إن حظر التجوال بدأ من الساعة 12 من ظهر اليوم وسيستمر حتى 5 من فجر غد الجمعة. من جهة أخرى، نقلت وكالة أسوشيتد بريس نقلا عن مسؤولين بجزر المالديف أن الرئيس السريلانكي الهارب سيستقل طائرة للخطوط السعودية إلى سنغافورة ومنها ينتقل إلى الرياض. وحول فرار الرئيس السريلانكي بعد اقتحام المتظاهرين للمقر الرسمي في العاصمة كولومبو نستمع لهذا التقرير.
تطورات دراماتيكية رافقت المشهد في سريلانكا التي ما زالت منذ أيام تغلي على صفيح ساخن. فبعد ساعات من فراره لجزر المالديف على متن طائرة عسكرية، فوض الرئيس غوتابايا راجاباكسا صلاحياته لرئيس الوزراء رانيل ويكريمسينجي.
الرئيس الموجود بالخارج قال لي إنه سيستقيل من المنصب ويرسل خطاب الاستقالة، لذلك فإن البرنامج المطبق في البرلمان سينتهي بمجرد انتخاب رئيس جديد في 20 من الشهر الجاري. أناشد الناس ألا يشكوا في ذلك وأن يظلوا مسالمين.
يجب أن تعمل الحكومة وفقا للقانون. أنا هنا لحماية الدستور والاستماع إلى آراء الناس. ما نحتاجه اليوم هي حكومة لكل الأحزاب، وسأعمل على تحقيقها.
وأعلن الرئيس بالإنابة فور تعيين حالة الطوارئ في البلاد، آمرا الجيش والشرطة بإعادة إرساء النظام، لكن ذلك فاقم غضب المحتجين الذين اقتحموا مقري الحكومة والتلفزيون. كما لم يسلم مكتب الرئيس بالإنابة من الاقتحام، حيث دخله آلاف المتظاهرين فيما استخدمت عناصر الشرطة والجيش الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لصدهم. أما المعارضة فرأت في تطورات الأحداث فرصة ثمينة للعودة إلى الحكم.
انتهت ولاية الشعب للرئيس ورئيس الوزراء والحكومة. نحن في المعارضة مستعدون للقيادة وتحقيق الاستقرار في البلاد. سنقوم بتعيين حكومة برئيس وزراء ورئيس. لا يوجد حل بديل آخر.
هذا فيما رأى مراقبون أن السريلانكيين لا يثقون بالطبقة السياسية برمتها إن كانوا يحكمون وإن كانوا في صفوف المعارضة. ووسط كل هذه التطورات وتواصل الاحتجاجات إزاء أسوأ أزمة اقتصادية تعيشها بلادهم، ظلت طوابير المواطنين تتدفق إلى القصر الرئاسي للتجول في أقسامه والترفيه عن أنفسهم.
امتدت موجة الحر التي اجتاحت مناطق في أوروبا لتشمل فرنسا ما تنذر بتداعيات مقلقة على اليابسة والأنهار الجليدية، فيما لا تزال إسبانيا والبرتغال تواجهان موجة حر استثنائية هي الثانية في غضون شهر. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
موجة حر جديدة هي الثانية هذا العام تجتاح مناطق أوروبا وتنذر بتداعيات مقلقة على اليابسة والأنهار الجليدية، فيما لا تزال إسبانيا والبرتغال تواجهان موجة حر استثنائية هي الثانية في أقل من شهر. بدأت فرنسا أيضا مثل جيرانها تشعر بها مع توقع بلوغها الذروة، وقد تزيد درجات الحرارة على 40 درجة مئوية في المناطق الأكثر تضررا في وقت اجتاحت حرائق جنوب البلاد، واجتاح حريقان أججهما قطاع النبات ينجاف وخصوصا الشجيرات مساحة واسعة من الصنوبر في منطقة بوردو. وفي الأندلس تم تسجيل 45 درجة مئوية كحد أقصى، بينما تجاوزت الحرارة في عدة مدن جنوبية 44 درجة مئوية. وفي المملكة المتحدة وجهت الأرصاد الجوية تحذيرا قبل موجة حر قصوى مع حرارة قد تتجاوز 35 درجة مئوية، ودعت شركات المياه البريطانيين إلى توفير كل قطرة ماء وعدم تسخين الماء سوى الكمية الضرورية لكوب الشاي الخاص بهم. وفي اليونان أصيب شخصان بجروح بالغة ولا يزال هناك شخص مفقود بعدما تحطمت مروحية في بحر إيجة كانت تشارك في عمليات مكافحة أحد حرائق الغابات في جزيرة ساموس. وتشارك ثلاثة قوارب دورية تابعة لخفر السواحل وسفينتان أخريان في عمليات الإنقاذ. في البرتغال أسفر حريق عن مقتل شخص بحسب خدمات الإنقاذ التي تعمل بكثافة منذ عدة أيام، ولا يزال وسط البلاد الأكثر تضررا من حرائق الغابات التي اندلعت مرة أخرى بسبب شدة الحرارة وقوة الرياح. ويقول العلماء أن تزايد موجات الحر في أوروبا هو نتيجة مباشرة للاحتباس الحراري، وأن انبعاثات الغازات الدفينة تزيد من قوة موجات الحرارة ومدتها ووتيرتها. ومن المتوقع أن تمتد موجة الحر إلى أنحاء أخرى من أوروبا الغربية أو وسط أوروبا.
أكد مسؤول أمني عراقي رفيع المستوى أن العاصمة بغداد تشهد إجراءات أمنية مشددة تسبق صلاة الجمعة الموحدة التي دعا إليها رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر يوم غد الجمعة. وأكد المسؤول أنه حتى اللحظة لن تصدر أي أوامر لإعلان الإنذار، مضيفا أن الأوضاع الأمنية جيدة وأن ما سيحصل هو تجديد الإجراءات فقط لتأمين محيط مركز إقامة صلاة الجمعة الموحدة بعمق 10 كيلومترات. أعلنت مصادر محلية في هايتي ارتفاع ضحايا المواجهات المسلحة الدائرة منذ أسبوع بين عصابات متناحرة في العاصمة بور أوبرانس إلى 89 قتيلا على الأقل. وأكدت الشبكة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في هايتي أن 16 شخصا آخرين لا يزالون في عدد المفقودين في الإحصائيات الأولية. يذكر أن هايتي تشهد تصاعدا لأعمال العنف بين العصابات المسلحة خلال الأشهر الأخيرة تسبب بشل الحياة بالعاصمة بور أوبرانس. أكدت رئيسة المنتدى الدولي لدول مجموعة بريكس أن تركيا ومصر والسعودية قد تنضم في القريب العاجل جدا للمجموعة. وذكرت بورنيما أناند أن الصين وروسيا والهند ناقشت هذا الموضوع خلال قمة قادة مجموعة بريكس 14، وأبدت هذه الدول اهتمامها بالانضمام وتستعد لتقديم طلب العضوية. وشددت رئيسة المنتدى على أن انضمام مصر والسعودية وتركيا سيجري بسرعة لكنه قد لا يتم في وقت واحد. وأخيرا نقلت مصادر صحية كندية أن أولى حالات الإصابة بنوع فرعي جديد من سلالة أوميكرون تم اكتشافها في كندا. وبحسب القناة التلفزيونية الكندية يعتقد أن النوع الفرعي الجديد BA2 شديد العدوى ومقاوم للأجسام المضادة التي يتم الحصول عليها بعد التطعيم أو المرض. وأشارت القناة إلى أن العلماء لم يتوصلوا بعد إلى معرفة مدى خطورة مسار الإصابة بهذا النوع مقارنة بالسلالات الأخرى. ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن طهران لن تتراجع عن مطالبها الواردة في الاتفاق النووي. السيد نصر الله يؤكد أنه إذا منع لبنان من استخراج حقوقه فلن يستطيع أحد بيع النفط والغاز. وما مصادر الاحتلال تعلن أن تل أبيب تحاول خلال جولة بايدن التوصل لصفقات سلاح مع السعودية ودول خليجية أخرى. في أمان الله.
نساء في القرآن الكريم. نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني شهاب تشيشاهي.
أحبتي المستمعين، قصة هذه الحلقة عن أول زوجات النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، أم المؤمنين خديجة بنت خويلد سلام الله عليها. كانت ليلة من ليالي مكة، وقد سيطر الأرق على خديجة بنت خويلد. فكرت مليا وقررت أن تستدعي ابن عمها ورقة بن نوفل.
أميمة، يا أميمة.
لبيك.
تعالي هنا.
لبيك يا مولاتي.
يا أميمة، ابعثي ميسرة إلى ابن عمي ورقة ليأتي حالا.
السمع والطاعة يا سيدتي. ميسرة، يا ميسرة.
نعم يا أميمة، ماذا دهاك في هذا الليل؟
قم قم وبلغ رغبة مولاتي.
رغبة مولاتي؟ ما هي؟
اذهب إلى ابن عمها ورقة وأبلغه بالمجيء حالا إلى هنا.
الساعة يا أميمة.
من الطارق؟
أنا ميسرة، افتح الباب.
ما الذي جاء بك في هذا الليل؟ ألا صبرت حتى الصباح؟
أمر مولاتي تطلب من ابن عمها أن يحضر الساعة.
الساعة؟
نعم.
سأذهب وأبلغه أمر مولاتك، انتظر قليلا، انتظر.
حسنا.
سيتوجه سيدي إلى دار السيدة خديجة الساعة.
حسنا.
أهلا ومرحبا بسيدي ورقة. أهلا ومرحبا.
ألم تنام بعد يا أميمة؟
كلا يا سيدي، فنحن بانتظارك. ستسعد سيدتي بمجيئك. تفضل يا سيدي، تفضل.
أهلا بابن العم، أهلا بناسك العشيرة.
لا ناسك ولا.
ولكنك لم تأتنا إلا عندما نسألك ذلك.
أعذريني، فمشاغل الحياة أتعبتني. لا عليك، أخبريني عن أحوالك.
إنهم يلحون علي كثيرا، يطرقون بابي دائما، وكلما أوغلت في الامتناع ازدادوا حرصا.
من هم يا خديجة؟ من هم؟
ألم تسمع عنهم؟
لا والله.
اليوم جاء أبو لهب خاطبا.
عرض
علي كل ما يملك، وقبله أبو سفيان وشيبة الماجن وغيرهم. ما لهم يلحون علي هكذا؟
وما في ذلك، إنها سنة يا خديجة، إنهم لم يطلبوا السوء. ثم لا تنسى يا خديجة، إنهم زعماء مكة وأكابرها.
ولكني لا أرغب الارتباط بمثل هؤلاء الناس. أرجوك أن تمنعهم عني، أرجوك.
ما دامت هذه رغبتك، سأعمل جاهدا كي أمنعهم عنك.
هكذا ظني بك يا ابن العم.
ولكن يا عزيزتي، تأملي كيف سيتكلم الناس عنك.
وما دخل الناس في أمري؟
سيسفهونك ويقولون عنك إنها رفضت كبار العرب وزعماءها الذين بذلوا الغالي والنفيس لرضاها.
لدي فكرة.
وما هي يا خديجة؟
قل لهم إنها ستفكر بالأمر بشرط أن يمتنعوا عن مضايقتي وطرق بابي.
هو كذلك يا خديجة.
كانت خديجة امرأة حازمة من أوسط قريش نسبا وأعظمهم شرفا وأكثرهم مالا. انشغلت بالتجارة وكانت تستأجر الرجال وتقدر لهم قدرا من مال ونفع وترسلهم إلى الأمصار. وكان أبو طالب أحد أولئك الذين عملوا في تجارة خديجة، وعرف عندها بالشهامة والنزاهة والأمانة. ولكن نظرا لكبر سنه انقطع عنها، حتى ألحت الفاقة بآل أبي طالب وأرهقتهم متاعب الزمن. فاضطر أبو طالب أن يتفاهم مع ابن أخيه الأمين بهذا الأمر، وقرر رأيهما أن يذهب أبو طالب إلى خديجة ويكلمها بأن تجهز للأمين قافلة يخرج بها إلى الشام. ولم يكن الأمين بالممتنع عن إجابة عمه العطوف، عسى الله أن يفتح على يديه بابا للرزق فيتمكن من مساعدة عمه.
حيا الله سيدة قريش خديجة.
حياك الله يا أبا طالب، أين أنت يا رجل؟ افتقدناك.
التعب وكبر السن يا سيدة قريش.
وهل هذا يمنع من زيارتنا؟ فأنت عزيز علينا.
أشكرك يا سيدتي، ولكني جئت بأمر آخر لو سمحت.
تفضل، قل ما بدا لك، نحن لا ننسى إخلاصك معنا.
لو تكرمت علينا وتجهزي قافلة إلى الشام لابن أخي محمد، سأكون لك شاكرة.
ماذا تقول يا أبا طالب؟ لو سألت ذلك لبعيد بغيض لفعلنا، فكيف وقد سألته لحبيب قريب؟
عاد أبو طالب لابن أخيه مشرق الوجه ونقل إليه قولها الرقيق. وبعد أيام هيأت خديجة للأمين قافلة وجعلت عبدها البار ميسرة في خدمته ليدير شؤونه ويهيئ طلباته.
يا ميسرة.
لبيك يا مولاتي.
هيئ نفسك كي تسافر مع هذه القافلة، لتكون في خدمة محمد.
السمع والطاعة يا مولاتي.
اسمعني جيدا.
كل أذن صاغية.
أريد أن تحرص على راحة محمد.
هو كذلك يا سيدتي.
وأريد أن تتعرف على شؤونه ما استطعت، على أن لا يعلم بهذا الأمر أي أحد غيري وأنت.
السمع والطاعة يا سيدتي.
تتابعت الأيام، وعندما وصلت القافلة إلى الشام حصدت من الربح أكثر مما كان يتصور. وعندما عادت القافلة إلى مكة خفق قلب المرأة الطاهرة خديجة. لم تكن فرحتها بالأرباح أكثر من عودة محمد سالما غانما. وعندما طلبت إلى ميسرة أن يحدثها عن الأمين،
السلام على مولاتي خديجة.
وعليك السلام يا ميسرة، أهلا بك. والآن أخبرني عما أوصيتك به.
سمعا يا مولاتي، لقد بذلت ما بوسعي لخدمة مولاي محمد، ولقد وجدت فيه الإنسان المهذب والعطوف والرحوم.
وماذا بعد؟
صفاته وأخلاقه الحميدة بهرتني في حبه، شمائله الكريمة أحاطني بها، طوعتني في احترامه وتقديره. ولا يخفى عليك، لقيت من كراماته الكثير مما جعلني أؤمن أنه ذو شأن كبير.
إنك يا ميسرة أمين وبار، ولم تخن منذ نعومة أظفارك.
نعم يا سيدتي وعزك يا مولاتي، ما أخبرتك إلا الحقيقة.
بوركت يا ميسرة، والآن اذهب واسترح من عناء السفر.
أشكر مولاتي.
ازدادت خديجة في حبه وتفانت في الوفاء له، ولكن خديجة المرأة المحتشمة الطاهرة لا يليق بها أن تبدو عليها آثار الوجد، حتى دخلت عليها يوما أختها.
السلام عليك يا أخير.
وعليك السلام، لقد اشتقت إليك، حسنا فعلتي.
وأنا كذلك، أتمنى أن تكوني بخير.
أشكرك يا أختي، وأنت كيف حالك؟
بخير ما دمت أنت بخير.
الحمد لله الحمد لله.
أراك مطرقة يا خديجة، هل هناك شيء يشغل بالك؟
كلا كلا، لا شيء.
وهل تخفين عن أختك؟ اطمئني، سأكتمه في صدري.
إنه فتى عبد المطلب.
ما به؟ لم أعلم عنه إلا الصدق والأمانة.
إي والله، إنه لصادق أمين. لا أخفي عليك، فإني وجدت فيه النزاهة والشهامة ما يكفي في الارتباط به والوفاء له.
وهل ترغبين في الزواج منه؟
نعم أرغب بذلك.
وما بالأمر، إنها سنة، ولكن إنه يصغرك سنا.
وهذا ما يقلقني.
لماذا؟
إني بلغت 40، أما هو في 25.
وهل عرف برغبتك؟
كلا.
هل بإمكاني مساعدتك؟
نعم، باستطاعتك إخبار عمه أبي طالب. قولي له إن خديجة على استعداد لبذل كل ما يلزم الأمر من الأموال.
لك ذلك يا أختي، سأنفذ ما أمرتني به.
أشكرك يا أختي كثيرا.
وعندما وصلت الأخت إلى شيخ بني هاشم وزعيمها وحدثته بسر خديجة، وافق هذا الطلب في نفس أبي طالب قبولا، وذلك لأن المقومات التي تتصف بها خديجة تعدمها أغلب نساء قريش، وهي لائقة لابن أخيه رغم تفاوت السن. تحدث أبو طالب مع ابن أخيه في أمر خديجة، وجده غير عازف عن هذا الأمر، خاصة وأن لخديجة في نفسه مكانة طيبة. فجمع أبو طالب إخوته والكبار من أهل بيته وشخصيات قبيلته، وذهب بهم إلى دار خديجة بنت خويلد التي ضمت الأكارم من عشيرتها والشيوخ من أهلها. وما استقر بهم المقام حتى قام أبو طالب خطيبا.
يا قوم، الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم عليه السلام وزرع إسماعيل، وجعل لنا بلدا حراما وبيتا محجوجا، وجعلنا الحكام على الناس.
الحمد لله، الحمد لله، والله هو كذلك يا شيخ الأباضح.
إن ابن أخي محمد بن عبد الله شاب لا يوازن به فتى من قريش إلا رجح عليه برا وفضلا وحزما وعقلا ومجدا ونبلا، وقد عرفتم عنه الصدق والأمانة.
أيوة الله.
وإن كانت يده خالية من المال، فإنما المال ظل زائل وعارية مسترجعة، وله في خديجة بنت خويلد رغبة، ولها فيه مثل ذلك، وما أصبتم من الصداق فعليه، وله والله خطب جليل ونبأ شايع.
أحسنت يا أبا طالب، أحسنت والله، لم تقل إلا الصدق وما طلبت إلا المعروف.
أشكركم كثيرا.
يا قوم
تفضل.
يا قوم حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. الحمد لله الذي جعلنا كما ذكرت يا شيخ قريش، وفضلنا على ما عدت، فنحن سادات العرب وقادتها، وأنتم والله أهل لذلك. لا تنكر العشيرة فضلكم، ولا يرد أحد من الناس فخركم وشرفكم، وقد رغبنا في الاتصال بحبكم وشرفكم، فاشهدوا علينا معاشر قريش بأننا قد زوجنا خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله.
الحمد لله. أحسنتم. بورك هذا الزواج.
لم يكن هذا الأمر بالسهل اليسير على كبار العرب وأثرياء مكة، فقد توافدوا على باب السيدة خديجة يطلبون يدها، فرفضتهم ولم تعبأ بمالهم وزعامتهم. فانتفض عمرو بن هشام وغص أبو سفيان وأغمي على عقبة بن معيط، وأصيب الكثير من أمثال هؤلاء بذهول غريب. الحسد يأكل قلوبهم وهم يقولون بحسرة: ما هذا إلا سحر.
تعاقبت الأعوام والسيدة خديجة في بيت الأمين أكثر من زوجها، حتى بدأت الدعوة ونزل الوحي على رسول الله:
وأنذر عشيرتك الأقربين.
فاستجابت لدعوة الرسول بعدما تهلل وجهها إيمانا وبشرا، ومدت يدها
لتبايع بها النبي في دينه مخلصة له، ولم يسبقها للإسلام أحد غير علي بن أبي طالب عليه السلام. بذلت السيدة خديجة كل ما تملك في سبيل نشر دعوة الحق تعالى، وجعلته تحت تصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جمعت عبيدها وجواريها وقالت لهم:
يا أميمة تعالي يا عزيزتي.
السلام عليك يا سيدتي.
وعليك السلام يا أميمة. يا أميمة اجمعي لي جميع العبيد.
جميعهم هنا يا مولاتي، هل تأذنين لهم؟
نعم ليتفضلوا.
السلام عليك يا سيدتي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا سيدتي يسعدنا كثيرا أن نراك في بهجة وحبور.
نعم يا ميسرة، هذا من بركة الإسلام. يا أعزائي، لم أعرف منكم إلا الأمانة والوفاء والصدق، وما جمعتكم إلا لأحرركم.
وهل اشتكينا منك بشيء يا مولاتي حتى تستغني عنا؟
كلا كلا، ومن قال أني سأبعد عنكم؟
يا سيدتي يا سيدتي، هل نقبل نحن العبيد في هذا الدين الجديد؟ إنني أشعر أن قلبي في غاية الطمأنينة، لأني سمعت بعضا من تلك الكلمات التي يتلوها الصادق الأمين.
ولم لا يا أعزائي، هذا الدين لا يفرق بين أبيض وأسود إلا في التقوى. وإنني أريد أن أقول لكم، أنتم من الآن أحرار لوجه الله، وأي منكم يقتنع بهذا الدين فليكن معنا، له ما لنا وعليه ما علينا.
الحمد لله، الشكر لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله.
وعندما ترعرعت الدعوة قليلا، ضاقت قريش بهذه الدعوة ولم تنفع الأساليب ليقهروها. ولما اشتكوا إلى عمه أبي طالب، قال الأمين صلى الله عليه وآله وسلم لعمه: يا عم، ماذا يريد القوم مني؟ والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر لما تركته. حينها شد أبو طالب على يديه بحرارة وقال له: ليعينك الله عليهم، وأنا معك يا ابن أخي، لا يمسك منهم سوء إن شاء الله. ولما يئست قريش اجتمع زعماؤها في دار الندوة، وقرروا مقاطعة بني هاشم وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها بالكعبة. اضطر بنو هاشم وأتباع الأمين إلى الانعزال عن المجتمع المكي الثائر على هذه الدعوة، واتخذوا في شعب من شعاب الجبل خارج مكة مكانا لهم حتى طال فيه المقام. ومرت 3 سنوات يعانون الحرمان والجوع، وزعماء قريش في غيها وحقدها.
أيما رجل من أصحاب محمد وآله وجدتموه عند طعام يشتريه فزيدوا عليه، ألا تبيعوه، ومن ساعدهم فدمه مباع. إنني أرصد طريقهم بدقة كي أحرمهم من الزاد حتى يموتوا جوعا.
ما لنا وبني هاشم؟ نحن من سلالة واحدة، ولكنهم ظفروا بالشرف والعز وحدهم. كلما نزعناهم في أمر كانوا السباقين إلي. آه ثم آه، ليس لنا إلا أن نفني هذا البيت أو نقتل أتباعه صبرا.
نار قلبي لا يطفئها شيء إلا عندما أراهم صرع الجوع.
لقد استولينا على جميع أملاكهم، لهم لا يجزعون.
لم يبق شيء من الأنف إلا وجربته عليهم. إلى متى يتحملون؟
كل هذه الآلام، وكان لخديجة دور مشرف في هذا الحصار، وقد بذلت جميع ما تملك من مال لتعين المحرومين. وكان حكيم بن حزام بن خويلد يحمل إليهم القمح باسم عمته، فقد كانت سلام الله عليها وزيرة صدق على الإسلام.
يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قام الإسلام على دعامتين، مال خديجة وسيف علي.
ولقد كانت فوق هذا كله ملاك رحمة، يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عينيها وعلى ثغرها أجمل معاني الإيمان والوفاء، خصوصا عندما ولدت له الصديقة فاطمة الزهراء. فرغم العناء ورغم الصعاب ملئ البيت بالفرحة والابتهاج، فأخذها النبي بيديه وقبلها وقال:
قال صلوات ربي عليه وآله: سأسميها فاطمة ليفطمها الله وذريتها من نار جهنم، وإني لسمعت الوحي قبل قليل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
وفي خضم الأحداث وتفاقم الأرزاء على النبي من قريش وغيرها ينطفئ اللهب الرائع الذي كان للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مسارب دعوته عونا في تلمس الطريق. وليس من اليسير أن يتلقى الرسول الكريم هذا النبأ المفجع وهو يفقد بفقدها إنسانة مثلت الوفاء بأحلى معانيه وجسدت الصدق بكل جوانبه. ولم تكن كلمتها الأخيرة وهي على فراش الموت بأقل وقعا من كل ما جسدته له، إذ تقول وظلال الموت يرفرف عليها:
يا رسول الله، يا رسول الله، إني لمقصرة في حقك فاصفح عني، ولم أكن قد أديت حقك، وإن كان لي شيء أطلبه منك فهو رضاك، فهو رضاك.
تلجلجت الكلمات في الثغر الطاهر، ولفظت أنفاسها النقية بخشوع وإيمان. فرحم الله خديجة المثل الأعلى للمرأة المسلمة المناضلة من أجل عقيدتها ورسالتها، والسلام عليكم.
Allah, the Almighty,
Allahu Allah,
protect me and guide me,
Allahu Allah,
oh, to your love and mercy,
Allahu Allah,
ya Allah, don't deprive me,
Allahu Allah,
from beholding your beauty,
Allahu Allah,
oh, my Lord, accept this plea,
Allahu Allah. ربي جنب الله 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 ما في قلبي غير الله الله الله
وتنها شاب و کون ہے
اللہ اللہ
مہرب و کون ہے
اللہ اللہ
کیا اونچی شان ہے
اللہ اللہ
اس کے سب نشان ہے
اللہ اللہ
سب دلوں کی جان ہے
اللہ اللہ حسب ربی جن اللہ اللہ قلبي غير الله الله الله